وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال اللقاء متواصلا معنا مع اسم الله الأول واسمه الآخر. وقد بينا في لقائنا الذي مضى معنى الأول والآخر في اللغة، وكذلك معناهما في حق الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هذا المعنى لا يتم توضيحه ولا بيانه إلا بإثارة عدد من المسائل التي يحتاج الناس إلى فهمها وتوضيحها. فأول هذه المسائل على الإطلاق أنه لا بد للإنسان أن يعلم أن لعقله حدودا معينة، لا بد للإنسان أن يعلم أن لهذا العقل حدودا معينة، لا ينبغي أبدا أن يتعدى العقل حدوده. فكما أن البصر له مدى محدود، وكما أن السمع له مدى محدود، فكذلك العقل له مدى محدود، لا ينبغي أن يتخطاه ولا ينبغي أن يتعداه. وهذا ليس حجرا على العقول المتطلعة إلى المعرفة، وإنما هو بيان للحدود التي حدها الله عز وجل. أعني بذلك كله أنه لا يجوز للإنسان أن يبحث في الغيبيات التي لا يمكن أن يصل إليها بالأدلة المادية. نعم، يجوز للإنسان أن يبحث في باطن الأرض، وأن يبحث عن طبقات الأرض، وأن يبحث عن تاريخ هذه المخلوقات الموجودة على ظهر الأرض، ولكن بالحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. فالله الأول الآخر الذي أخبرنا عن بدء الخلق وعن كيف كان هذا الخلق في بدايته، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد بعقولنا القاصرة لنصل إلى بداية أخرى. وإن من شؤم البعد عن هذا المنهج القويم السديد أن خرجت نظريات فاشلة وأقوال باطلة. من هذه النظريات كما نبهنا في لقائنا الماضي نظرية داروين، التي تقول إن أصل الحياة على ظهر الأرض خلية كانت موجودة وتطورت، وذكر أن أصل نوع الإنسان القرد الذي تطور وأصبح فيما بعد إنسانا. وهذه النظرية الفاشلة أثبت العلم المادي فشلها، وكذلك الاكتشافات المتحدرة في نواحي العالم هاهنا وهناك، ونحن اليوم لسنا بصدد الرد عليها، وإنما بصدد الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أنه بدأ خلق الإنسان من طين، وأن أصل هذا النوع الإنساني يرجع إلى آدم وحواء، وأن آدم عليه السلام هو أول إنسان على ظهر الأرض، وأنه أول مخلوق بشري. فإذا جاء شخص ليخبرنا بأن آدم عليه السلام ليس أول إنسان وليس أول مخلوق بشري، قلنا له إنك كذاب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بخلاف ذلك. وإذا خالف كلام أحد كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى في تلك المسائل الغيبية، فإنه يتكلم بالكذب وبالباطل كائنا من كان. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن بعض الغيبيات أخبر أنه يقصها علينا بالحق. لما ذكر قصة أصحاب الكهف سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك، قال نحن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لماذا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق؟ لأنه لا يستطيع إنسان أن يذكر ما جرى لهؤلاء الفتية من أحداث بالتفصيل الدقيق وبما حدث تماما، لأن أهل الكهف أنفسهم كانوا في فترة من الفترات غائبين عما يحدث لهم، لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الإنسان وبدأ خلقه من طين، والذي كونه سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك، فينبغي أن نتوقف عند الحدود التي جاءت بها النصوص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يسجل من كلام الله في القرآن فقط، وإنما سجلته التوراة كذلك على ما طرأ عليها من تحريفات عدة، إلا أنه ثابت فيها كذلك أن آدم أول مخلوق بشري. وعلى هذا فقس، وعلى هذا المثال فكن دائما. ولذلك فإن من الحدود التي ينبغي أن نتوقف عندها أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا من أنه بدأ الخلق بصورة معينة. جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره من حديث عمران بن حسين، قال عمران بن حسين: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، إذ جاءه قوم بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. ثم قالوها مرة أخرى. ثم دخل أهل اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: يا رسول الله، قبلنا البشرى وجئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: يا ابن الحصين، ناقتك يا ابن الحصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، وتمنيت أن لو تركتها كما هي، يعني ولم أقطع حديثي الذي كنت أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بدء الخلق حتى أخبر عن دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، علم ذلك من علمه، أو حفظ ذلك من حفظه، ونسي ذلك من نسيه. فلا يجوز للإنسان أن يسأل ماذا كان قبل ما ذكره الله سبحانه وتعالى، أين كان العرش قبل الماء؟ لا ينبغي لنا أن نسأل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما بين، كما قال البخاري. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يتعلق بهذا التنبيه أننا ذكرنا أنه لا يجوز لإنسان البتة أن يسأل من خلق الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ قال: فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يظنن أن هذا لون من التطلع والمعرفة، لأن الله الأول الآخر سبحانه وتعالى الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، تعالى الله عما يوسوس به الشيطان علوا كبيرا. من التنبيهات والمسائل التي تتعلق باسم الله الأول والآخر، والتي ذكرناها في لقائنا الماضي، أنه لا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى بالقديم كما يفعل كثير من المتكلمين وكذلك بعض أهل السنة. فإن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه القديم، إذ لم يثبت ذلك في نص صحيح من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن بعض أهل السنة قد يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالقديم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ومع ذلك فإن لفظ الأول الذي أخبر الله به عن نفسه أحسن، والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأن الأول يفيد ما لا يفيده القديم، إذ أن القديم يفيد التقدم على غيره مطلقا، يفيد التقدم على غيره بغض النظر هل كان أولا عن غيره أم لا، والأول يفيد أكثر من ذلك وأدق من ذلك. ثم ذكرنا من التنبيهات والمسائل كذلك أنه لا يجوز أن يوصف بالأول والآخر، بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فأما إذا خلعت هذه الصفات على بشر فهذا من الشرك والعياذ بالله، ومن الإلحاد في أسماء الله، أن نسمي غير الله بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهل هذا وقع؟ نعم وقع، وذكرنا الدليل على ذلك تحريف يوحنا في إنجيله حينما ذكر في الأصحاح الأول أن الكلمة هي الله، وأنه في البدء كانت الكلمة، وكانت الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. وذكرنا تناقض هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا من التناقض الذي أحدثه هذا التحريف، ولم يكن هذا التحريف في شيء من الأناجيل غير هذا الإنجيل، إنجيل يوحنا، الذي حرف فيه هذا الكلم ونسب إلى الله سبحانه وتعالى وألصق بكلام الله. وليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لا يشرك معه أحدا سبحانه وتعالى، ولا يشاركه في أسمائه أحد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل بينا من سفر أشعياء كما ذكرنا النصوص في اللقاء الماضي ما ينافي ذلك، وأن الله وحده هو الذي يستحق أن يوصف بالأول. ولا يفوتنا في هذا الموضع أن ننبه على أن بعض الاتحاديين والحلوليين الذين يخلعون على أقطابهم من أهل التصوف، من أهل الإلحاد والاتحاد، الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى هو خلقه، وأن خلقه هم الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يشركون مع الله خلقه في أوصافه، كل ذلك من الهراء الباطل ومن الكذب الذي لا ينبغي أبدا أن يعتقده مسلم يوحد الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله تفرد في أسمائه وفي صفاته. وبالتالي ننبه كذلك على ما ينتشر عند بعض غلاة الشيعة، لا سيما الطائفة الإسماعيلية التي تعتقد أن عليا رضي الله تعالى عنه هو الأول والآخر. نعم، أعلم أن بعض الشيعة يولد في كتبهم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال عن نفسه: أنا الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنا بكل شيء عليم. فلما سئل عن ذلك كيف أصبحت؟ قال: أنا الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنا بكل شيء عليم. قال: أنا الأول لأنني أول من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الآخر لأنني آخر من نظرت إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا الكلام. فإنه أولا لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، ثانيا لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله عز وجل ولم أوجد لها هذا التأويل. والسر في ذلك ولا سيما في هذا المقام أن بعض الغلاة كما ذكرنا استغلوا هذا الإطلاق في اللفظ دون التأويل الذي تحته، وزعموا أن عليا فعلا هو الأول والآخر، ولذلك ذكروا أنه أوذي في الأمم السالفة أكثر مما أوذي في هذه الأمة، وهذا كله كذب وتلفيق والعياذ بالله. من الأمور التي تتعلق بمعنى اسم الله الأول والآخر والتي ينبغي للمسلمين أن يعلموها، أن المقولة التي تنتشر بين الناس على أنها حديث: كنت كنزا لا أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، هذا لا يصح أن يسمى حديثا، ومن ثم لا يصح أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ننسبه لرب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كذب وموضوع، كما نبه على ذلك الهروي والسخاوي والحافظ ابن حجر والإمام السيوطي وكثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك مما يتعلق باسم الله الأول والآخر أن ننبه على أننا ذكرنا الخلاف بين السلف فيما خلق أولا، هل العرش أم القلم؟ وسياق حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يدل على أن العرش أولا ثم القلم ثم خلق السماوات والأرض، وهذا الذي كان عليه جمهور السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ثم نعلم أنه لا يصح الحديث الذي ينتشر أيضا بين طوائف من الناس أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فإنه حديث موضوع لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثم جمعنا بين اسم الله الأول والآخر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الآخر فلا يبقى بعده شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يبقى ويدوم، وأن كل شيء يفنى ويزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جمعنا بين هذا المعنى وبين أن الجنة والنار وأهلهما يبقيان بإذن الله سبحانه وتعالى، بأن بقاء الجنة والنار ليس ذاتيا، وإنما بقاءهما بإبقاء الله لهما. هذه أهم المسائل التي طرحناها في لقائنا الماضي، واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل الحديث عن اسمي الله الأول والآخر، ونبين الآثار الإيمانية لإيماننا بهذين الاسمين الكريمين. فأول أثر إيماني لإيماننا باسمي الله الأول والآخر أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وبتعلق القلب. لماذا؟ لأنه ما من نعمة تحدث لنا إلا ومبتدأها من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا حدثت له نعمة أو وقعت له فضيلة من الله سبحانه وتعالى أو موهبة من مواهب الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى سببها ولا إلى وسيلتها، لأن الذي قدر هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، والذي سخر هذه الوسائل هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإليه يرجع الأمر كله، وهو الأول في النعمة وهو الآخر فيها سبحانه وتعالى. بمعنى أن ما يتعلق به قلوب الناس من أسباب النعم ووسائلها سيفنى ولا شك. إنك إذا تعلقت بقلب رجل من الناس الذي أسدى إليك معروفا أو نعمة من النعم سيقت من الله على يديه، إذا علقت قلبك به فإنه سيموت يوما ما وسيفنى يوما ما. وهذا يدل على جهل هؤلاء الذين يلجؤون إلى الأموات ويتركون الله الحي القيوم الأول الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى فقال: فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك لتصح عبوديتك. وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. قال: وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر. نعم، إن كثيرا من الناس يقرون بأن الله هو الذي خلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق، وأنه هو الذي دبر أمر هذا الكون. وكذا كان كفار مكة، كانوا يعتقدون يقينا أن الله خلقهم ورزقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا أمر كان معلوما عندهم، يعلمون أن بدأ خلقهم ورزقهم وتدبير أمرهم من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أشركوا مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قال وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وتعالى وبحمده. وهذا الكلام الذي قاله ابن القيم ينبغي أن يعتقده كل مؤمن وأن يعمل به. وإن من آثار إيماننا باسم الله الأول والآخر أن نعلم أن كل شيء في هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى له أول وله آخر، وأنه لابد ألا أن ينتهي كل شيء قد بدأ على ظهر هذه الأرض. إن هذا المعنى نقصده حينما نرى بعض المؤمنين، بعض الصادقين، بعض الصالحين، بعض الطيبين يصاب بالفتور ويصاب بالإحباط، ويتطرق إليه شيء من الوهن واليأس حينما يرى الظلم ينتشر ودولة الكفر تمتد والطغيان والظلم دولته تدوم فترات وفترات، فيظن أن الوضع سيبقى على ما هو عليه. ولا والله، إنه مهما اشتد ظلام الظالمين ومهما طالت دولة هؤلاء الكافرين، مهما وقع في أيديهم من إخواننا في الأسر، ومهما انتهكوا من أعراضنا، ومهما اغتصبوا من أراضينا، ومهما فعلوا بنا، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الظلم لا بد له من آخر، وأنه سينتهي يوم ما. وهذا جزء من عقيدتنا، لأننا نعتقد أن الأول والآخر من مقتضى معنى هذين الاسمين أنه جعل لكل شيء في هذه الحياة آخرا ونهاية وفناء. نعم، قد قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد تدول دولة الظالمين يوما، قد تنتشر وتنتفش يوما من الأيام، لكنها حتما ستنتهي وينقشع هذا الظلام. ولأجل ذلك فإن الذي يتأمل التاريخ يعلم ذلك بيقين. إن المؤمن إذا أيقن بذلك وعلمه تماما واستحضر هذا المعنى، فإنه لم يلتفت إلى نهاية الظالمين، وإنما همه فقط أن يلتفت إلى مهمته التي خلقه الله عز وجل لأجلها، وهي أن يقيم العبودية لله في نفسه، وأن ينشر هذه العبودية في الأرض، وأن يسعى لذلك بكل ما أوتي من إمكانات وطاقة. أما نهاية الظالمين فإنها ستكون، متى ستكون؟ ذلك أمر يرجع إلى تقدير الله ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أحلك الظروف وأشد الأزمات يبشر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم سينتصرون، وأن الدولة ستكون للإسلام، وأن عروش كسرى وقيصر ستزول حتما، وأنه لن يكون من العاقبة إلا ما قدره الله عز وجل لأهل الإيمان، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة. كلنا يعلم الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث قباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يعني من الذل والظلم والتعذيب والشدة والقهر. فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة ثم يوضع بها ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار أو بالميشار كما في رواية البخاري، فيوضع على مفرق رأسه ثم يسقط شقاه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، ووالله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ثباته على الطريق وعلى العقيدة الصحيحة هذا هو المطلوب منه، وأما متى سيأتي النصر ومتى سيأتي التمكين فذلك أمر ليس إليه، وهو واقع لا محالة، وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الذين يستعجلون هذا لا يضر استعجالهم، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى جعل لكل شيء قدرا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة في يوم الهجرة، يوم أن راه الناس شريدا طريدا بأعينهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم بإذن الله يبني مجدا فريدا. جاءه سراقة ابن مالك ابن جعشم وهو يطمع أن يكون له 100 ناقة إذا ظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكسب هذه 1,000,000 دولار التي جعل الثمن لرقبته، أن يكسب هذه 100 ناقة التي جعل الثمن لرقبته. لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث له ما حدث، وساقت قدم فرسه في الرمال حتى أسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوما ما سيلبس سواري كسرى. هذا الملك الذي كان يزعم أنه رب كل الناس، هذا الملك الذي كان يزعم أنه رب الأرباب وأنه لا يستطيع أحد أن يقهره ونحو ذلك، قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، قال السهيلي في كتابه الروض الأنف: وقد قدمنا في كتابنا عند ذكر كسرى ما فعله عمر بن الخطاب حين أتي بتاج كسرى وسواريه ومنطقته، وأنه دعا بسراقة وكان أزب الذراعين أي كثير شعر الذراعين، فحلاه حنية كسرى وقال له ارفع يديك وقل الحمد لله الذي سلب هذا، أي هذين السوارين الذي سلب هذا كسرى، ذلك الملك الذي كان يزعم أنه رب الناس وكساها أعرابيا من بني مدلج. فقال ذلك سراقة: وإنما فعلها عمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بشر بها سراقة حين أسلم، وأخبره أن الله سيفتح عليه بلاد فارس ويغنمه ملك كسرى، فاستبعد ذلك سراقة في نفسه وقال: أكسرى ملك الملوك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حنيته ستجعل عليه تحقيقا للوعد، وإن كان أعرابيا بوالا على عقبيه، ولكن الله يعز الإسلام وأهله ويسبغ ولكن الله يعز بالإسلام أهله ويسبغ على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته نعمته وفضله. إن ذلك كله يجعلنا نوقن بأن نهاية الظالمين حتما ستكون. قال الله سبحانه وتعالى عن أمة طغت وتكبرت: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كذا كانت عاد قديما. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أمثال هؤلاء الحمقى يعتقدون أنهم على كل شيء قادرون وأنهم لكل شيء قاهرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله، ويستثنون. قال: فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اشفظ، يعني ترجع سهامهم قد امتلأت بالدماء فتنة لهم، تعود إليهم ملطخة بالدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله نغثا وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فيبعث الله نغثا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم، أي تمتلئ وتنتفخ وتسمن من نتن هؤلاء الجيف الذين كانوا يزعمون يوما ما أنهم قهروا كل شيء وعلوا كل شيء. وبين هؤلاء وهؤلاء تكون عاقبة الظالمين دائما، ونهايتهم أليمة مخزية مؤسفة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم إن الأمر قد يشتد على الصالحين أحيانا، وقد يكون الأمر فتنة أحيانا. إن قارون حينما خرج مفتخرا على قومه بماله فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون. لقد كان الموقف صعبا، وكانت القضية فتنة عظمى، وكان كلام العلماء ضعيفا رقيقا أمام هذه الأمواج العارمة المتلاطمة من فتنة قارون وما حوله وما يراه الناس بأعينهم من افتخاره بماله وكنوزه التي كادت تنوء بها العصبة أولي القوة، التي كانت مفاتيحها فقط لتنوء بها العصبة أولي القوة. فتخيل هذا المال وما كان عليه قارون وكلام العلماء الذي لم يكن حينئذ مسموعا. فكانت العاقبة التي وضعت كل شيء موضعه بأمر الله سبحانه وتعالى، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وهذا فرعون لما كانت حوله جنوده نظر أهل الحق إلى فرعون وهو يتبعهم، نظروا إليه نظرة الخائفين المرجفين الراجفين الذين يخافون أن يفتك بهم أهل الباطل. وكان فرعون يذوب وجدا في أحلام الطاغوتية، في أحلام العظمة، كان يرى النصر بين يديه، وكان يرى فلول الحق أمامه هاربة. وكيف لا يكون كذلك وهو يرى جنده من حوله، وهو يرى أهل الحق يحتمون فلا يجدون إلا البحر أمامهم؟ كذا كانت رؤيته، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الظلم وهذا الطاغوت أمرا آخر. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هكذا ينبغي أن نعلم أن هناك آخرا لكل من ظلم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا كل دولة ظلم، يتوهم الناس أحيانا أن دولتهم لن تزول، لا سيما وهم يرونها تعلو وتزهو، لكن الأمر على عكس ما يتوهمون. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله رب العالمين، لأننا نحمد الله على على هلاك الظالمين، ونحمد الله على نهاية الطغاة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نهاية هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين واحتلوا أراضي المسلمين. نقول الحمد لله، لأن بقاهم فتنة ولا شك، وزوالهم نعمة من الله تستحق الحمد والشكر. إن جميع المعطيات التي تقدمت تجعلنا على يقين بأن دولة للولايات المتحدة الأمريكية ستزول، وما دولة الاتحاد السوفيتي منها ببعيدة، بل إن الأمر قريب جدا، ستزول حتما، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه السنن الكونية التي لا تتخلف. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الله قادر على كل شيء، وهذا والله سيقع عما قريب. ستزول الولايات المتحدة وسيندم الظالمون، ويندم المنافقون والمطبلون والمرجفون في المدينة، سيندمون جميعا، كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، أخبر عن هؤلاء أنهم كانوا يسارعون في موالاتهم، أنهم كانوا يسارعون في نصرتهم، أنهم كانوا يسارعون في اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، كانوا يسارعون في تعذيب المؤمنين إرضاء للكافرين، كانوا يسارعون في تنفيذ أوامرهم وطلباتهم حتى ولو كانت تخالف الدين الذي يزعمون أنه لهم دين. قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، إن الله سبحانه وتعالى كان يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهو يرى الإيذاء واللأواء والبلاء من هؤلاء الظالمين الكافرين الذين استهزأوا به وسخروا منه وقالوا عنه ساحر ومجنون، وعذبوا أتباعه وأولياءه. إن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نهايتهم حتما ستقترب، وأنها حتما ستكون. المهم أن يبقى هو على ما هو عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وقال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا واجب الداعي، أن يعلم أن الله شهيد على ما يفعلون، وأنه عليه البلاغ وعلى الله الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى وعده حق لا يتخلف. نعم، إننا قد لا يطول بنا الزمان لنرى نهاية الظالمين، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نحتسب كل ذلك عنده، كما أننا نحتسب أن بعض الملذات في الدنيا سنحرم منها لتكون لنا في الآخرة، كذلك نحتسب عند الله أحيانا ألا نرى رؤية نهاية الظالمين لنرى نهايتهم الحقيقية الآخرة في اليوم الآخر عند الله الآخر سبحانه وتعالى. إن أصحاب الأخدود هلكوا كما يظن بعض الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى لهم حياة، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وأخبرهم أنه سيكون لهم العاقبة وسيرون نهاية الظالمين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولنقرأ هذه الآيات من سورة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، وأخيرا فإن الذي يؤمن باسمي الله الأول والآخر لا بد أن يعد نفسه لليوم الآخر وأن يعد نفسه للخاتمة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، فيسأل الله حسن الخاتمة ويحاسب نفسه في كل لحظة ويعد نفسه، لأنه في هذه الليلة سينام النومة الأخيرة قد لا يستيقظ بعضها أبدا. وهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثه في نفوس أصحابه ويحرضهم عليه، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب: فقلتها حتى بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت وقلت ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ونبيك الذي أرسلت. قال: فإنك إن مت فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هذه بعض المعاني التي كانت مع اسمي الله الأول والآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله باسمه الأول والآخر أن يجعل لليل الظالمين آخرة، وأن يعجل فرج هذه الأمة بالنصر والتمكين وتمكين الموحدين في الأرض ونهاية الظالمين والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى.